على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. في تقريب كلام العلامة في التذكرة، الشيخ الأنصاري يبين بيان صناعي لطيف جدا. خوش علامة ادعى قال في الربوي في المكيل والموزون، إذا كان جنس بجنس وكان وظهر عيب في أحدهما عيبا قديما، هنا فقط له الرد وليس له أخذ العرش، لا يلزم الربا. إذا حدث عيب جديد عند المشتري في الجنس الربوي، يعني معيوب بعيب قديم ثم عيب جديد، هنا العرش ليس له لأنه يلزم الربا، والرد أيضا ليس له المشتري لأن الرد لو يرد هكذا فالباي يتضرر، لأن أنت تريد أن تجبر البائع بأن يأخذ المبيع معيوبا بعيب آخر. حينما خرج من يد البائع كان معيوبا بعيب واحد، الآن صار معيوبا بعيبين، فكيف لك أن تلزم البائع أن يأخذ هذا المعيب ويسكت؟ وإذا تريد أن تكمل بالأرش، يعني المشتري يرجع للبائع ويعطي الأرش، يلزم الربا. نحن من الأساس منعنا، لو كان طريق أخذ الأرش مفتوحا لقلنا للمشتري من البداية خذ الأرش من البائع وخلص، قلنا للمشتري لا تأخذ الأرش من البائع، فالنوب نجي نقول المشتري أنت ادفع الأرش للبائع ما العيب الجديد. كما منعنا من أخذ المشتري الأرش من البائع للعيب القديم، كذلك نمنع من أخذ البائع الأرش من المشتري للعيب الجديد لنفس الملاك الربا. في كيفية استلزام الربا الشيخ الأنصاري له تقريب بديع، قلت يوم أمس، قلت تقريب فكرة الربا يمكن أن يقرب بأحد وجهين، إما نقرب بالربا في أصل البيع، البيع الذي انتهى وانقضى، نقول ذلك البيع تحول إلى ربا، البيع لم يكن ربويا. الآن لو المشتري يدفع العرش للبائع نفس البيع القديم راح يصير ربوي، نفس البيع القديم، هذا تقريب. تقريب ثاني لا، نفس الفسخ يصير ربوي، هذا الفسخ، الفسخ أيضا المعاوضة. زين، ست الشيخ الأنصاري الأول يرجح الأول، شلون بيع يصير ربوي؟ نفس البيع يصير ربوي الفسخ، شلون؟ يقول لك ها، يقول لك أنت، خل أسألك سؤال بالله عليك، هل وصف الصحة في الربوي مضمون بمال أم غير مضمون بمال؟ يعني أنا من أبيع جنس ربوي بجنس ربوي، فوصف الصحة في أحدهما يقابل بشيء من الثمن أو مثمن؟ كلا، لو يقابل يصير ربوي، يصير ربا، لأن في الأجناس الربوية فقط الجنس بجنس، هذا صحيح وذاك معيب ما لي علاقة، وصف الصحة ألغاه الشارع في الأجناس الربوية، يعني ألغى مقابلة وصف الصحة بالمال، صحيح؟ زين، فالآن المشتري حدث عيب جديد في المبيع، يعني زال وصف الصحة بيد المشتري، حينما تريد أن تقول أيها المشتري عليك دفع أرش هذا، يعني قرامة هذا العيب، معناه شنو؟ معناه أن وصف الصحة كان مقابل بمال. الآن أنت تريد تقول أيها المشتري أنت ادفع المبيع للبائع مع أرش العيب، المشتري يسألك لماذا أدفع أرش العيب؟ يقول لأن فقد وصف الصحة عندك، يقول شو وصف الصحة كان مقابل بالمال حتى أدفع أرشه؟ ما كان مقابل بالمال. فدفء الأرش يكشف عن أنك في البيت كأنما جعلت شيئا من المتاع في مقابل وصف الصحة. والحال في المبيع الربويات ماكو شيء في مقابل وصف الصحة. هذا يكشف، شوف أنت هينما يعني تضم بهذا المبيع شيئا لفقدان وصف الصحة، يعني وصف الصحة كان له قسطا من الثمن، سماكو نكمله. وهذا خلاف بيع الربوي. يقول مثلا، شوف هذا مثال آخر، لو أراد أن يتفاسخ بالتقايل، التقايل ما كان لأحدهما أن يدفع الأرش، أرش العيب للآخر بنفس البيان. الشيخ الأنصاري يركز المجهر على علة لزوم الأرش، لماذا يجب علي دفع الأرش؟ لماذا؟ يقول لأن وصف الصحة كان مضمونا بمال، من أجل هذا عليك دفع الأرش. وهذا هو أول الكلام. يقول الظاهر أن مراده من ذلك، يعني مراد العلامة من لزوم الربا، أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة، انظروا الفسخ حقيقة شنو، حل العقد السابق، حل العقد السابق يعني كل شيء يرجع لصاحبه الأصلي. فأنت ترجع على المبيع وشي زائد، هاي زائد منين جاي، منين جاي هذا الزائد؟ يعني في المعاوضة الأصلية ما كان شيء في مقابل هذا الزائد في مقابل الصحة، حيث لو فقده أنا أجعل شيء مكانه. وصف الصحة كما لم يكن ملحوظا في المعاملة، حتى أبدله بشيء بأعرش مثلا. فسخ المعاوضة، ومقتضى المعاوضة بين السحيب والمعيب من جنس واحد أن لا يضمن وصف الصحة بشيء، إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه. وأساسا نحن دخلنا في هذا الدهاليز من أجل منعنا المشتري من أخذ الأرش، قلنا لا يلزم الربا لأن لا يقبل بالمال، ويسنوا بنجي من صوب آخر ما يصير. فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال، جنس مثل كل ما. ليش تستغرب أنت؟ ليش تستغرب أنت إذا اشتريت سيارة واشترطت عليه أن يكون موديل حديث وطلع مستعمل، هذا الصفة غير مضمونة بالمال. يا ما تريد، ما يعجبك رد افسخ المعاملة، أما أنت تطلبني مبلغ في مقابل اختلاف نوعية السيارة، ما صار الأوصاف، أوصاف المشروطة في المبيع، ثاني اشترط في المبيع شيء آخر، شيء معين. أنا أريد مثلا قماش من النوع الهندي، نوع لي كذا، طلع على صيني، زين خوي ما يعجبك رد، ما تطلب لي بعرش ما يصير، هاي يصير ما يصير. طيب هذا أنا اشتريت منك ياباني، هذا الصيني، ما يخالف، لك حق الرد، عرش ماكو هنا. إن هذا الوصف لا يضمن بالمال، وهذا المهم. في الربوية، في الأجناس الربوية حتى وصف الصحة لا يضمن بالمال، يعني وصف الصحة في الأجناس الربوية صارت كسار الأوصاف المشترطة، مو فشي غريب، مو فشي غريب. اشتري خاتم وأريد صناعة مثلا كذائية، صناعة فاخرة أو نحت معين، اشترط عليه، لأن هاي الصفة الآن مو مضمونة بالمال، يعني لو فقدت الصفة نفس الصفة لا يقبل المال كله، نعم تفسخ، أما في مقابل فقد هذا ما كوفت شيء في مقابل وصف الصحة، هذا الأوصاف لا تقابل بالمال. سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقص. إذا وصف الصحة غير مضمونة بالمال فسخ يعني تراد ما كان في السابق، لم يكن السابق وصف الصحة أصلا معتبرا، ولذا يبطل التغايل مع اشتراط الزيادة والنقيصة في أحد العوضين. فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قابله لا غير. فإن رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن. من أجل هذا يطلبوا بالأرش، يعني كأنما في أصل المعاملة كان مقابل بالمال، فيلزم وقوع الثمن بإذا مجموع المثمن ووصف الصحة، فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا. يعني كأنما شنو، أنت 50 كيلو حنطب 50 كيلو حنطب، بس مو 50 بـ50، أنت دفعت 40 كيلو في مقابل 50 و10 في مقابل صحة 50، هيك يصير. فكان في الأصل البيع أنت دافع 40 كيلو في مقابل 50 كيلو، هذا ربا، والعشرة مو في مقابل 10 في مقابل وصف الصحة. في الظاهر أنها ما متماثلان، لكن في الواقع ما متماثلان. فأخذ الأرش كاشف عن أن أصل البيع لم يكن بينهما تساوي بين العوض والمعوض، تساوي ظاهر سوري لم يكن واقعي.
لأن الانتقال لهذه المسألة، مسألة المعاوضة أو مسألة الصحة، هي فرع العقد.
إيه طبعًا، يعني هذا فسخ، هو فسخ العقد، يعني حل عقدة العقد، فكل شيء يرجع لصاحبه السابق. أنت شو تطلبني؟ تطلبني 50 كيلو، حنط أعطيك 50 كيلو. لا، أعطيني 50 كيلو وأرش، وأرش العيب. يقول لأن أرش العيب يعني وصف الصحة كان مقابل بشيء من من الثمن.
يعتبر أن البيع وقع هذا الشيء، وأن مسألة التقايل أو التفاسخ شيء ثاني،
هو شيء ثاني حل نفس السابق. فمراد العلامة بلزوم الربا إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة وصف الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن. وإما التقريب الثاني لزوم الربا في الفاسخ، نفس الفاسخ، إذا قلنا الفاسخ معوضة هو حيث قوبل فيه الثمن بمقداره من المثمن وزيادة، والأول أولى. مما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا، البعض أجى وقال لا، أخذ الأرش لا يلزم الربا منه، شبهه بالمقبوض بالصوم. شو المقبوض بالصوم؟ أنت تروح تتسوق، تريد تشتري حاجة، تأخذ الحاجة حتى تشوفه يعجبك ما يعجبك، يحدث عيب وهو في يدك، لكن ما كان ملكك، كان ملك البائع قبل الشراء. أخذت الجهاز، الحاسبة أو آيفون أو موبايل، تشوفه وقع من يدك وانكسر، هنا أنت الضامن. هذه المسألة الفقهاء طرحوها وقالوا أنت هنا تضمن المال، ولو المال كان للبائع لكن أنت الضامن، الضمان المقبوض بالصوم، لأنه فات في يدك مضمونا عليك، فهذا عهدته عليك. يقول المستشكل فيما نحن فيه هم نقول نفس البيان، أن وصف الصحة فات في يد المشتري فهو يضمن للبائع. يقول هذا العرش ما له علاقة بالمعاوضة الأولية، يريد يقرر شيخ الأنصاري أرجع العرش إلى المعاوضة الأولية، قال البيع كأنما في البيع جعلت شيئا في مقابل الصحة، فمع فقد الصحة لابد أن تجعل العرش فيلزم الربا. مستشكل يقول لك لا، يقول لك عرش ما له علاقة بالأول، عرش له لأنك فات في يدك وصف الصحة فأنت ضامنه مثل مغوض بالصوم، الضمان غرامة جديدة، غرامة مالية جديدة. شلون ما أنت إذا مثلا تتعدي على مال الآخرين وتعيب مال الآخرين شلون أنت ضامن؟ مثل ما نحن ما له علاقة بالمعاوضة ولا الربا، ولا مو مسألة ضمان معاوضي، ضمان غرامة. فرق بين الضمان المعاوضي وضمان غرامة. الربا يأتي في الضمان المعاوضي في البيع، ضمان معاوضة ضمان، وهذا في مقابل ذلك. أما ضمان الغرامة ليس في مقابل شيء، في مقابل إتلاف، في مقابل التلف. الضمان ضمانان سنخان من الضمان، ضمان معاوضي وضمان غير معاوضي، ضمان غرامة. في الربا يأتي في المعاوضات، هنا ليس معاوضة، مثل مغبوط بالصوم. الآن المغبوط بالصوم أنت تأخذ شيء ويقع من يدك كيف ينكسر بحيث يتلف أساسا، كل القيمة تروح، فأنت ضامن لقيمة هذا، تدفع القيمة، لكن مو في مقابل شيء، مو تعاوض، هذا ليس تعاوض. فلذلك يكون ضمان بالقيمة الواقعية، إما المثل أو القيمة. أما لو اشتريت المتاع، اشتريته، تم الشراء، أخذته، وقع من يدك وانكسر، أنت شو تضمن للبائع الذي اتفقت عليه في عقد المعاملة الثمن؟ هذا ضمان لا، حتى ما باقي في يدك، ما إذا اشتريته فتضمن للبائع المسمى، تصير ضمان معاوضي، تضمن له في مقابل اللي أخذت منه. هنا يأتي الربا. أما في ضمان غرامة ماكو ربا، فالمستشكل يقرب الفكرة على أساس أنه ضمان غرامة مو ضمان معاوضة. شيخ الأنصاري هم يعترض يقول لك يا أبا أنت شو تحكي، ضمان غرامة في المغبوط بالصوم، المبي ما دخل في ملك المشتري، المبي لازال في ملك البائع، تلف في يدي. أما ما نحن فيه، المبي دخل في ملك المشتري ونريد نفسخ هذا المعاوضة، هنا ضمان معاوضي مو ضمان غرامة. فيما نحن فيه أنا أضمن وصف الصحة من أجل أنه في المعاوضة الأولية كان مقابلا بالمال، لأن الفسخ هو إرجاع تراد، يعني تراد. إذا في المعاوضة الأولية ما قوبلت بالمال، فلماذا أنا أدفع عرش العيب؟ لأن أنا أرد له مثل ما أخذت منه بدون لحظة وصف الصحة. فإذا هنا منشأ الضمان المعاوضة مو غرامة مو يد. يقول ومما ذكرنا ظهر ما في تسعي هذا بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا علي نظير المغبوط بالصوم إذا حدث فيها العيب، فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن. هذا المستشكل فيه وضوح الفرق، فإن المغبوط بالصوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض، والعيب والحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلا في وصف الصحة منه في يد المشتري. فإذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة، فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة، يعني صار الأوصاف الغير مضمونة، لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها. والحاصل أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن، وهو نفس المثمن من دون اعتبار صحته جزءا من المثمن. فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ أو تفاسخ بعد نسيان العبد الكتابة، فليس له أن يأخذ ثمن عرش الكتابة، ليس عيب هذا، فقدان وصف، فقدان صفة غير مضمونة بالمال. هسه بين قوسين عدم ضمان الأوصاف. هذا البحث أنا ذكرته لك قبل يعني ما أدري كم ذكرناه في بحث العبد الخصي أو ما أدري. على كل حال فالأوصاف الهيئات مشهورة أنها لا تقابل بالمال، المال في مقابل المادة مو في مقابل الهيئة، إلا وصف الصحة بنصوص خاصة. لكنك يعني مو هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، على إطلاقه غير صحيح، وقد ذكرها الفقهاء في المكاسب المحرمة في مثلا بيع الجارية المغنية، صرف الثمن في أي هذا شلون هناك بحثوه. أنت من تقدر تقول دائما وصف الصحة يعني هذا الهيئات غير مقابلة بالمال، أخذت خاتما مسروقا مثلا فأتلفته وكسرته مثلا لا تقابل بالمال مثلا، هي ما يصير. لكن هذا بحث فيه كلام كثير. أي كلام كثير فيه يعني تفصيل أكو يعني حتى العلماء من تلامذة الأخوند الخراساني هو الذي فصل هذا التفصيل، الفقهاء بعده أيضا في الجملة التزموا بتفصيله. عموما ففيما نحن فيه هسه مسألة فيما نحن فيه واضحة، لأن فيما نحن فيه أصف الصحة بنصوص خاصة لا يقابل بالمال، صفات الصحة لا تقابل بالمال بنصوص خاصة. في الربوي يكون جنس في مقابل الجنس بدون لحاظ أي شيء آخر. جيد، إذن تلخص أن المشتري ليس له أن يأخذ العرش ولا له الراد. المشتري لا العرش له للعيب القديم ها، ولا الراد. عرش ليس له للزوم الربا، الراد ليس له لأن لو يرد من دون عرش الباي يتضرر، لو مع العرش هم يلزم ربا. خبر خطية مشتري شو يسوي هنا؟ هسه الآن نريد نسولف عن المشتري المظلوم. المشتري يصبر على هذا المبيع المعيوب العيب القديم أو لا شو يسوي؟ يقول الشيخ الأنصاري الفقهاء ذكروا حلين للمشتري. الحل الأول هو الذي الآن تكلمنا حوله فندناه، الأول يعني قالوا المشتري يرد ما أعرش العيب الجديد بدليل أن هذا العرش الجديد ليس فرق عن العرش بالعيب القديم، أنه هذا لا ينضم بالعوضين، هكذا قرروا. مثل مقبوض بالدماء المقبوض بالصوم فرقوا بين العيب القديم والعيب الجديد، قالوا عيب القديم لو مشتري يطلب العرش هذا يلزم ربا، أما العيب الجديد هذا لا ينضم عرشه إلى الثمن ولا المثمن بل غرامة ضمان غرامة فما يلزم الربا. هذا حله لو التزم، لكن شيخ ما لم يلتزم. الحل الثاني قالوا أيها المشتري أنت اعتبر هذا المبيع تالف، لو كان تالفا ماذا كنت تصنع؟ كان لك أن ترد من غير شيء آخر بدله، أن ترد من غير الجنس معيوبا بالعيب القديم سليما عن العيب الجديد.
يعني يأتي بالمثل،
مو مثل قيمة يصير في الحقيقة. هذا خلي يمك راح شوف لك بالسوق شيء حاجة أو فلوس هسه بالمبلغ، هذا معيوب بالعيب القديم والسليم عن العيب الحديث كم؟ ادفع للبائع. سعره في السوق هذا 50 كيلو حنطة اللي معيوب بالعيب الأول والسليم عن العيب الثاني كم؟ هذا السعر هذا المبلغ شو يصير؟ ادفع للبائع واستلم من عنده الحنطة مالتك. هذا الحل مثلا، لأن هذا الموجود صح موجود، لكن الموجود كالمعدوم لا يمكن أن يأخذ العرش ولا يرد ولا يرده. مثل ما لو انتقل المتاع بناقل لازم، شلون نقول هو المشتري إذا يفسخ يعطي بدله، هنا هم نفس الشيء. ثم أن صريح جماعة من أصحاب عن عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه، وش يسوي؟ أنتم منعتوه ما طلتوا العرش ولا الرات، فش يسوي؟ فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهي، يقتصر في المخصوص على حكايتهم، أحدهما جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث، نفس المبنى الذي كنا فيه الآن، لما تقدم إليه الإشارة من أن عرش العيب الحادث في يد المشتري نظير عرش العيب الحادث المعقود بالصوم، في كونها غرامة تالف مضمون على المشتري لا دخل له في العواض حتى يلزم الربا، ما يتعدى للمعاوضة، ضمان غرام. هذا الحل الأول. الحل الثاني أن يفسخ البيع المشتري لتعذر إمضائه، ما يصير يمضيها ضرر عليه، وإلزام المشتري ببدله من غير الجنس، أخو إذا من نفس الجنس نفس الإشكال يجي، من غير الجنس لكن معيبا بالعيب القديم وسليما عن العيب الجديد، ويجعل بمثابة التالف. ليش مثابة التالف؟ لأن امتناع رده بلا عرش وما العرش، الامتناع رده بلا عرش
لأنه ضرر مع العرش.
اختار في الدروس تبعا للتحرير الوجه الأول، مشيرا إلى تضعيف الثاني بقوله لأن التقدير الموجود معدوما خلاف الأصل. الشيء الموجود تقدر معدوم، ماكو شيء. وتبعه المعاقل الثاني معللا بأن الربا ممنوع في المعاوضات لا في الضمانات، شوف يجعل العرش هنا باب الضمان، ضمان غير معاوضي، وأنه كعرش عيب العين في المقبوضة في السوم إذا حدث في يد المستام، يعني المشتري يريد يتسوم يريد يعني يشوفه، وإن كانت ربوية فكما لا يعد هنا ربا فكذا لا يعد في صورة النزاع. يعني إذا أنت مثلا شيء ربوي، أخذت شيء ربوي يعني مكيل موزون، تقلب فيه حدث فيه عيب، مو تلف نهائيا، حدث فيه عيب، تعطيه هذا وفوقه تعطيه عرش العيب، هنا شلون ما يستلزم ربا؟ لأن ماكو معوضة، ماكو معوضة. فأخذت ذهبا مسروقا، هذا مكيل موزون ربوي في يدك، وقع انكسر أو صار بشيء، فترجع للذهب وقيمة العيب، هذا ربا؟ لا، ماكو معوضة. الربا في المعاوضات مو في الغرامات، مو في الضمانات الغرامية، هنا ضمان غرام. أقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين عرش عيب المقبوض بالصوم، نفس الكلام الشيخ يكرره، لا هذا مو باب ضمان غرامة، هذا يرجع لضمان معاوضي، فإنه يعني مال مقبوض بالصوم يحدث في ملك مالكه بيد قابضه، يعني ماكو تعاوض، ما تم المعاوضة، ما تمت المعاوضة. مثل ما أنا أجي هذا مثلا الشيء اللي يمك بيدي مثلا ينكسر وهو في يدي، مو مسألة البيع وتعاوض، كنت أريد أن أشتري وما اشتريته، ماكو تعاوض. والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدر في ملك البائع، ما يصير تقول أقدر أفرض في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري، والمفروض على المقابلة بينه وبين جزء من المبيع، ماكو مقابلة بينه وبين جزء من المبيع، وصف الصحة لا يقابل بالمال. جيد، إذا الشيخ الأنصاري ما قبل بالأول، ف يعني ظاهر أنه يذهب إلى الحل الثاني. أخير شيء في الباب ما قيل بأنه يسقط الرد والأرش معا، تأخير في التأخير آفات، ما فات مضى وما سيأتيك فأين، قم فاغتنم الفرصة بين العدمين. هو شاف المعي، شاف الحاجة معي، بس اليوم أروح أفسخ لو أطلب بالعرش، باكر أروح عقبه أخر أخر أخر، يلا لا عرش ولا راد، لا ناقة ولا جمال، ماكو. قالوا منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، مقتضى الخيار لو عرش لو راد، فإن ظاهر الغنية إسقاطه للرد والعرش كليهما، حيث جعل المسقطات خمسة. شنو الخمسة يا أيها الغنية؟ التبري، قال تبري من العيب، الرضا بالعيب، وترك الرد مع العلم لأنه على الفور بلا خلاف. ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت العرش، إذن يظهر أن في هذه الثلاثة سقوط الرد والعرش معا، تبري رضا والتأخير. ثم ذكر حدوث العيب الجديد من المسقطات وقال ليس له هنا إلا العرش، ثم ذكر التصرف وحكم في بلاش. إذن من المسقطات الخمسة اثنان منها قال فقد يسقط الرد، ما حدوث عيب جديد وتصرف، أما ثلاثة منها لا مطلقا، تبري رضا والتأخير. إذن الغنية يرى أن التأخير يسقط الرد والعرش معا، فإن في إلحاق الثالث بالأولين في ترك ذكر العرش، يعني ثالث يعني شنو؟ ترك الرد مع العلم بالأولين بالتبري والرضا، أنه ما ذكر العرش، ثم ذكره في الأخيرين وقوله ليس هاهنا إلا العرش، ظهورا في عدم ثبوت العرش بالتأخير. يعني مفهوم واضح جدي جدا، يقول خمسة ويذكر ثلاثة ثم يذكر اثنتين، وفي هذا الاثنين يقول هنا إلا ليس إلا العرش، يعني في الثلاثة الأول كان لم يكن حتى العرش معكم، واضح مع أن هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر، حيث نسب إلى الشافعية القول بسقوط الرد والعرش بالتأخير، ولعله لأن التأخير دليل الرضا. على كل حال هذا القائل من لا يهمني الدليل، يهمني الدليل. الشيخ ناصر يقول لك التأخير يسقط الرد، ما عندي إشكال رضا، أما يسقط العرش لماذا؟ الرضا بالمعيب ليس إسقاط لضمن. الشيخ الأنصاري من أمس أو أول أمس بيّن هذا شو اسمه هذا البناء بناه، قال العرش اشتغال ذمة الباي بالعرش، في سقوط الذمة يحتاج إلى دليل، مجرد الرضا بالعيب لا يعني تفريغ ذمة الباقي عن العرش. أنا رضيت بالعيب، أنا رضيت بأن أستخدم الحاجة المعيبة، بس مو أن معناته أنا رضيت بأن لا أستلم العرش منك، فرق بين المسألتين بين الأمرين. يرده بعد تسليم الدلالة لو سلمنا أنها تدل أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط، دلالة التأخير على الرضا، لأن في الأخير قال لعله لأن التأخير دليل الرضا. يقول لو سلمنا تأخير دليل الرضا، لكن رضا بماذا؟ أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط العرش كما عرفت في التصرف. نعم سقوط الرد وحده له وجه كما هو صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدم، هذا واضح من عبارتهما في التصرف في المسقط، ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالم عما يدل على التراخي عدم زين. ففي حتى عبارة الغنية يمكن حمله على التصرف المسقط للخيار مو مطلق التصرف، لأن أصالة لزوم المعاملة الخروج عن أصالة اللزوم نقتصر على المتيقن، فنحن فقط في مورد مثلا عدم التصرف نقول بعدم مثلا رضا نقول بوجود الخيار. من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالم عما يدل على التراخي، نفس السالفة اللي تكلمنا في خيار القبل انه فور وتراخي، نفس الكلام. عمومات اللزوم خرجنا عنهم في أول أزمنة الإمكان، ثانية أزمنة الإمكان شو نستسحب هذا ونتمسك بذاك. نفس الكلام هنا، هذا يبين شو اسمه نظرية استسحاب حكم الخيار مو رجول العام. يقول ماكو شيء نخرج عن العموم عمومات اللزوم، يعني إذا بعد أول أزمنة الإمكان لا خيار لك. إذا نشوف المسألة تصير واضح عندك. التأخير إذا دل على الرضا فيسقط الرد فقط دون العرش، هذا واضح. إذا لم يدل على الرضا شلون؟ هنا لا، هنا هل الخيار يسقط؟ نقول لو تمسكنا بعموم أدلة اللزوم مثل ما ذكرنا في خيار قبل، والخروج عن اللزوم بأدلة خيار العيب في أول أزمنة الإمكان، ثاني أزمنة الإمكان نشك هل هناهم خيار موجود. لو نرجع لأصالة العموم، نرجع لأصالة العموم فالخيار يصير فوري. ماكو شيء يدل على التراخي إلا ما في الكفاية من إطلاق النصوص، إن أخبار خيار العيب مطلقة ما قيدها بزمان أول أزمنة الإمكان، وخصوص بعض الأخبار بعض رواتهم خاصة أنه مع التراخي أكو خيار. هذا ما في الكفاية من إطلاق الأخبار، إطلاق أخبار خيار العيب أو خصوص بعضها، فيه أن الإطلاق في مقام بين أصل الخيار. هذا من الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا يعرف الحديث في مقام بين أي زاوية أي حيثية، يعني غير تريد تتمسك بالإطلاق، إطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة يعني أن تعرف في مقام بين أي شيء. فليقول أدلة خيار الحيوان في عفواً خيار العيب في مقام بين أصل مشروعية الخيار، مو في بيان أمد الخيار، ما في إطلاق. أما الخبر الخاص فلم أقف على اللي يدل بالخاص على التراخي في خيار، ماكو. حينئذ فالقول بالفور وفقاً لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة، مع ما تقدم من النفي الخلاف في الغنية في كوني على الفور، ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق. إذن إجماعهم كأنما شبه إجماعهم. خو في المقابل مسالك وحدائق لا نعرف خلافا فيه خلافا. خو نقول لا تعرف، أنا إحنا عرفنا، هو يدعي عدم علمه، ما يدعي عدم وجود الخلاف. فارق بين نفي الخلاف وعدم علمي بالخلاف، ولذا جعله في التذكرة أقرب. وكذا ما في الكفاية من عدم الخلاف لوجود الخلاف بل نفي الخلاف. مسألة الإجماع هم يمنى مو يمهم. نعم، يقول نعمة أو نعم، يقول نعمة أفضل نقرأ نعمة. ما في الرياض من أن ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة أنه، يعني أن الفورية والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه، البحث الأصولي الذي وقفنا عنده أيام في خيار الغاب، أنه إذا دار الآن بين استصحاب الخاص أو التمسك بالعام، عندنا عموم أوفوا بالعقود، خرج عن هذا العموم لأجل العيب. زين، خرجنا في أول أزمنة الإمكان، في ثاني أزمنة الإمكان نرجع لعموم أوفوا بالعقود، نقول لازم أو نستسحب الخيار، نفس المبنى السابق. نقحه شيخ الأنصاري في الرسائل وطبقه في خيار القابل، هناك بحثوا بشكل بالتفصيل، فهو اختار قال لا تمسك بالعموم لا بالاستسحاب، قال عموم لأن ما في عموم أفرادي، ليس كل زمان حكم، بل حكم واحد لكم، إذا خرج يخرج نهائيا. والاستصحاب هم قال إذا كان مدركه لا ضرر ما يصير، الموضوع غير منقح، وإذا كان مدركه الأخبار يصير. فلذا هنا حسب يعني مبنى الشيخ الأنصاري يكون يتمسك بالاستصحاب هنا في خيار العيب، يعني دليل أخبار، ولذا لم يتمسك في غيره في التذكر للتراخي إلا به، يعني بالاستصحاب. وإلا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا شهرة بين متأخر مستند إلى الاستصحاب، يعني شهرة مدركية ولا اعتبار بمثلها، وإن قلنا بحجية الشهرة للمدرك هو أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظن لعدم الظن كما لا يخفى. إذن هذه مسألة الخلاف وشهرة خلي على هذا ما يفيد، تبقى عندنا استصحاب إذا تمسكت بالاستصحاب. اللهم صل على محمد وعلى آله.